بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد شرعنا في اللقاء الماضي في باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا إلى آخر الآيات. ووقفنا عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب من جهة الوقوف على معناها الإجمالي وعلى ألفاظها وصياغها، حيث سبق في الدرس الماضي المراد بدلالة هذه الأحاديث والمقصود بالذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويوصفون بالإحداث في الدين، حيث ذكرنا أن المراد بهم أهل الأهواء والبدع ومن خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يدخل فيهم أصحاب الذنوب الكبيرة. نأتي الآن على الأحاديث. الحديث الأول الذي توقفنا عنده هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أتقدمكم وسأسبقكم عند الحوض، فستجدوني أمامكم بانتظاركم حتى أسقيكم من حوضي. وليرفعن إلي رجال من أمتي، يعني يظهر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم رجالا ليراهم من أمته. قال: حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني ملت وامتددت إليهم لأناولهم من يدي ما يشربونه من الحوض. قال: اختلجوا دوني، يعني أخذوا وجذبوا وسلبوا من عندي، مع أنهم يكونون بالقرب مني، فأقول، يقول صلى الله عليه وسلم: أي ربي أصحابي، فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث من جهة معناه من حيث الإجمال واضح، يبين صلى الله عليه وسلم فيه هذا الموقف الذي يحصل يوم القيامة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام من تمام حرصه على أمته يتقدمهم على حوضه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يحصل أو تحصل أمور منها أن أناسا من أمته يكونون بالقرب منه ويأتون إلى حوضه حتى إذا أراد أن يناولهم من حوضه يجذبون من عنده صلى الله عليه وسلم ويؤخذون، فينادي صلى الله عليه وسلم ويقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قوله في الحديث هنا أصحابي، لا يفهم منه أيتها الأخوات أن في الصحابة رضي الله عنهم مبتدع أو محدث في الدين والعياذ بالله، لا، فإن فضائل الصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا معلومة مشهورة مدونة في كتب السنة كتب الحديث. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وأمر آخر، قد بين العلماء في شروح الحديث أن من هؤلاء الذين يزادون عن حوطه صلى الله عليه وسلم من كان منافقا، بمعنى يظهر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر، فهو في الظاهر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يعامل الناس ويأخذهم على ظاهرهم. وهذا الأمر، يعني هذا المعنى الثاني، يدخل فيما تقدم معنا من أن المراد بمن يذاد عن الحوض هم أهل الأهواء والبدع وأصحاب الذنوب المغلظة. وأمر ثالث، أن للحديث أيتها الأخوات روايات وألفاظ يتضح بجمعها وذكرها أنه ليس المراد الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، والله تعالى قد رضي عنهم في كتابه، والقرآن محفوظ، وستبقى هذه الآيات في شأنهم تتلى إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان. فالصحابة رضي الله عنهم مزكون بتزكية الله جل وعلا لهم، ولا يمكن أن يرضى الله عز وجل عمن سيرتد أو يزكي من يعلم من حاله أنه سينقلب على عقبيه والعياذ بالله. ثم أيتها الأخوات، إن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف عن أحد منهم بدعة أبدا، سواء من حيث الابتداء واختراع هذه البدعة أو من حيث تقليد الغير فيها، بل كان موقفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم صارما حازما في رد البدع وبيان بطلانها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: وأما الصحابة رضي الله عنهم فلم يعرف عنهم أو فيهم فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والقدرية والمرجئة، فلم يعرف أحد أو فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. ومما يدل لهذا أيتها الأخوات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وترجمان القرآن، لما أرسله علي رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج ليناظرهم ويبين لهم ويكشف عنهم الشبه التي تلبسوا بها، قال لهم رضي الله تعالى عنه: أتيتكم، تأملوا الألفاظ يا أخواتي، قال: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. لاحظوا قوله وليس فيكم أيها الخوارج منهم، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فهذا يعني أنه ليس في الصحابة مبتدع أبد ولم يتأثر ببدعة من البدع التي ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة، قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، في الحديث فائدة، وهي تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بعده من أمته، فهو عليه الصلاة والسلام يتمنى رؤيتنا ويتمنى لقيانا عليه الصلاة والسلام، ووصفنا بأننا إخوانه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا عندما وصف من جاء بعده بأنهم إخوانه، قال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. هذا أيتها الأخوات ليس نفيا للأخوة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، بل أصحابه هم صحابة وإخوة، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبتهم الأعلى وهي مرتبة الصحبة، فلهذا قال: أنتم أصحابي. أما الذين لم يأتوا بعد فهم إخوانه صلى الله عليه وسلم، فنحن كما قلت إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تمني منه صلى الله عليه وسلم رؤية من يأتي بعده. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أناس من أمته يبادلونه نفس الشعور ويتمنون رؤيته صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك يؤدي به إلى أن يبذل أهله وماله فقط من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح وفي السلسلة الصحيحة برقم 1418. قالوا بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، خيل غر يعني بها بياض في جبهتها، محجلة يعني بها بياض في يديها ورجليها، بين ظهراني خيل دهم، بين ظهراني يعني بينهما خيل دهم، دهم جمع أدهم، والأدهم هو الأسود، بهم جمع بهيم، والبهيم هو اللون الذي لا يخالطه لون آخر، يعني اللون الصافي الخالص، فإن يكون أبيضا خالصا أو أحمرا خالصا هذا يسمى إيش؟ بهيم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال فإنهم يعني صحابة أمته صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين من الوضوء يعني يوم القيامة، وأنا فرضهم على الحوض. يشبه صلى الله عليه وسلم أمته بهذا التشبيه الذي به يعرفهم يوم القيامة، ويخبر الصحابة بعلامة تتميز بها أمته عن سائر الأمم من خلالها يعرف أمته، وذلك أنه كما أن الرجل الذي لديه خيل غر محجر يميزها بين الخيل ذات اللون الأسود أو غيرها، فكذلك هو صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يميز من هو من أمته دون غيرهم بعلامة الغر والتحجير التي تكون من آثار الوضوء. قال: فإنهم يأتون غر المحجلين من الوضوء. وهذا فيه فضل الوضوء وعظم ثوابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن يوم رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم، يعني تعالوا وأقبلوا، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أي إن هناك رجالا من أمته يزادون عن حوضه، يعني يبعدون ويطردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، كما يطرد البعير الضال الذي ضل إذا أراد الانضمام إلى الإبل التي لها راعي. فالبعير إذا ضل فلا يكون له راعيا، فإذا رأى جماعة من الإبل لها راع أراد الانضمام إليها ماذا يفعل به؟ يطرد ويبعد. هكذا الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أحدثوا في الدين يبعدون ويطردون عن الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، يعني غيروا من شريعتك وأحدثوا في دينك، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وللبخاري: بينما أنا قائم، أين قائم عليه الصلاة والسلام؟ عند الحوض، على الحوض. نعم، المراد بذلك قيامه عليه الصلاة والسلام على حوضه يوم القيامة. بينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، يعني خرج رجل من بين هذه الزمرة الجماعة والفئة من الفئة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فقال هلم، أي تعالوا. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، يعني رجعوا إلى الخلف وعادوا إلى ما كانوا عليه. قال: ثم إذا زمرة، فذكر مثل الحديث، مثل الجملة السابقة، يعني زمرة بين زمرة موجودة حتى إذا عرفهم صلى الله عليه وسلم خرج رجل من بينه وبينهم إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم، الهمل يطلق على من يشد من الإبل أو الغنم وينفرد فلا يكون له راع، يقاله ماذا؟ يقاله همل. ففي هذا الحديث يشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلة من يرد حوضه من هؤلاء، في قلة من ينجو منهم وقلة من ينجو منهم، يشبههم بالإبل الضالة أو الإبل الشاذة التي لا راعي لها، لأن الإبل الضالة والتي ليس لها راع بالنسبة للإبل التي لها راع قليلة. فقوله عليه الصلاة والسلام فلا أراه من يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يدل على قلة الناجين من هؤلاء الواردين على حوضه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رد على من يقول إن المقصود بالمرتدين هنا الصحابة، لأن الصحابة كلهم ناجون، وهنا قال إيش؟ فلا أراه من يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني أن الناجين منهم قليل، وقلة النجاة إنما تكون في من بعد الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم فليس هذا وصفهم، فقوله صلى الله عليه وسلم فلا أراه من يخلص منهم إلا مثل همل النعم ليس هذا من وصف الصحابة، بل هو من شأن وحال من يأتي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر مؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عندما يرى صلى الله عليه وسلم هذا من عدد غير قليل من أمته يقول صلى الله عليه وسلم ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام، قال فأقول كما قال العبد الصالح، العبد الصالح هو عيسى صلى الله عليه وسلم، قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني عندما كنت بين أظهرهم كنت مطلعا على حالهم وعارفا بواقعهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي أنت الحافظ لأعمالهم والعالم بأحوالهم، وأنت على كل شيء شهيد، فأنت الشاهد لما حضر وغاب، وشاهد على من أطاع وثبت، وشاهد على من عصى وغير وبدل. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث التي توقفنا عندها. أما الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة ما من مولود يولد تقدم شرحه في الدرس الماضي، ولما له من صلة مباشرة بالآية آية الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي سنذكره أو ذكره المؤلف حديث عظيم يرسم للإنسان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه في الفتن، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض الفوائد والمسائل، وإلا فالحديث حديث عظيم فيه وقفات علمية ووقفات منهجية لا يستغني عنها مسلم لما لها من أثر في حفظ نفسه وفي حفظ دينه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال إنا كنا في جاهلية وشر. في جاهلية وشر يشير رضي الله تعالى عنه إلى الفترة التي كانت قبل الإسلام وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيهم الكفر، وكان فيهم القتل، وكان فيهم النهب، وكان فيهم الوثوب على الفواحش وارتكاب المنكرات ونحو ذلك، فقد كانوا في جاهلية وشر. قال فجاءنا الله بهذا الخير، المقصود بالخير هنا هو الإسلام وما ترتب عليه من الأمن والإيمان وصلاح الحال وشيوع الفضيلة وانتشار الخير والتصدي للباطل ونحو ذلك. قال فجاءنا الله بهذا الخير، وهذا الخير كان في النبوة وفي خلافة النبوة الخالية من الفتن ومما يكدرها أو يعكر صفوها. قال فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ما المقصود بالشر هنا الذي يأتي؟ المقصود بالشر هناك ما بين العلماء وشراح الحديث الفتن التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما حصل بسبب ذلك من تفرق الناس وقتل بعضهم بعضا والاعتداء على بعضهم البعض حتى صار أمرهم شبيها بحال أهل الجاهلية في ارتكاب تلك المنكرات وصدور تلك المخالفات. ولهذا قال الزهري رحمه الله وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوه منزلة الجهل. قال عليه الصلاة والسلام جوابا على هذا السؤال، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخل، وفيه دخل. ما المراد بالدخل؟ المقصود أن في هذا الخير الذي حصل بعد وقوع ذلك الشر فيه ما يعكره ويغطي نوره. قال أهل العلم المراد بذلك ما يحصل في الناس وينتشر فيهم من الحقد وفساد القلوب، فلا يكون ذلك الخير الذي حصل بعد ذلك الشر لا يكون خالصا صافيا، بل فيه كدر
هنا قال حذيفة رضي الله عنه: وما دخله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، واضح، فيأخذون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته عليه الصلاة والسلام. قال: تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم التي يأتونها، فمنها ما هو واضح لك ظاهر لك، ومنه ما هو مستنكر عندك، فما وافق الشرع فهو واضح عندك تعرفه ولا تستوحش منه، وما كان مخالفا للشرع فإنك تنكره. قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ بعد ذلك الخير الذي فيه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فتنة عمياء، لم يبين لنا ما هي هذه الفتنة ومتى تحصل وما نوعها، إلا أنها فتنة عمياء، بمعنى أنها من قوتها يلتبس فيها الحق بالباطل، فيصبح عند الناس عمًا عن معرفة الحق فيها، وتضطرب أمورهم بسببها فلا يميزون فيها. قال: ودعاة على أبواب جهنم، أي الدعاة إلى غير الحق، وهذا يشمل كل داعية إلى ضلالة وفتنة ومعصية وكبيرة، وكل دعوة تدعو إلى إيقاع الفرقة ورش الخلاف في الأمة وزرع الزعزعة بين الشعوب وولاة أمرها، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، أي أن أعمالهم تؤول إلى أي؟ إلى جهنم، وتكون سببا في تعريض صاحبها إلى الدخول في جهنم والعياذ بالله. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هنا لاحظوا دقة أسئلة حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم من جلدتنا، يعني من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وإنهم عرب وينطقون باللغة العربية ويتحدثون بها. قلت يا رسول الله فما تأمرني أو ما تأمرني إن أدركت ذلك، يعني ما هي وصيتك للخروج من هذه الفتنة؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال عليه الصلاة والسلام له: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني لو كان الاعتزال هذا بالعض على أصل الشجرة فلا تعدل عنه، هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة السلطان ولو كان عاصيا، فالنجاة في ملازمته وعدم الخروج عنه. قال رحمة الله عليه: أخرجاه. ثم قال وزاد مسلم: هذه الزيادة التي ستأتي ليست في صحيح مسلم، إنما هي في سنن أبي داود. قال وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. هذا الحديث أيتها الأخوات إذا تأملناه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الأطوار الزمنية التي تمر بها أمته عليه الصلاة والسلام، فمنها ما هو خير محض خالص، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه دخن وكدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام ودل أمته إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه كل مسلم في تلك الأطوار. فالطور الأول هو زمن الخير، وهو زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعقب هذه المرحلة مرحلة أخرى وزمن آخر، وهو زمن الشر. ثم تأتي تمر بالأمة مرحلة ثالثة، وهي زمن الخير في الجملة، لكن فيه خير مشوب بكدر. ثم المرحلة الرابعة والطور الرابع زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. وحذيفة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطور أو المرحلة الأخيرة، ماذا يفعل فيها؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب واضح شافي، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا تنجو من الدعاة وتنجو من الفتن. فالسمع إذن الطاعة لولاة الأمر والدخول تحت سلطانهم وإمرتهم هو الذي تتحقق به النجاة. فدل هذا الحديث على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن من أسباب النجاة من الفتن لزوم جماعة المسلمين. هذا أيها الأخوات ما يتعلق بهذا الحديث على سبيل الاختصار من حيث معناه إجمالا وبيان ألفاظه. نقف على بعض فوائده على وجه السرعة، وأقتصر على ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عن أسباب الخير، وذلك لتحصيله والعمل به، وكذا السؤال عن الشر وأسبابه لمعرفته، وذلك للوقاية منه والحذر من الوقوع فيه أو الاغترار به، وكذا أيضا الاستعداد لمواجهة هذا الشر وطلب العلاج المناسب والحل الأمثل للحماية منه. ولهذا هذا قال حذيفة: مخافة أن يدركني. وبحسب أيها الأخوات تعمق الإنسان في معرفة الخير ودرايته بالشر وأبوابه يكون عمله بهذا الدين وحرصه عليه ودعوته إليه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا قاسم مشترك بينهم في السؤال عن الخير والسؤال عن الشر، لكن حذيفة رضي الله عنه كان متميزا عنهم أكثر بالسؤال عن الشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 10-301، قال: من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر. لاحظوا، من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه. قال: ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله، ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره، قد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله يعني لأهل الشر ما عند الخبير بهم يعني بأهل الشر. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. قال: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. فالقلب السليم، إلى أن قال رحمه الله: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به. فهذه الفائدة الأولى في هذا الموضوع، وهذا الأمر أو الفائدة هذه هي من فضائل الإسلام على أهله، من فضائله التي غرسها في نفوس معتنقين. فديننا دين يجمع بين الدلالة على الخير والترغيب فيه وبين التحذير من الشر والنهي عنه. فائدة ثانية في هذا الحديث: الإرشاد إلى وسيلة عظيمة من وسائل النجاة من الفتن والسلامة من الانزلاق فيها، وهي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، لا بد في الحقيقة من فقهه وفهمه فهما سليما. وللوقوف على ذلك أيها الأخوات، ارجعنا لكتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. الفائدة الثالثة: اعتزال الناس والابتعاد عنهم أيا كانوا متى، في حال انعدام الحاكم المسلم وفي حال ظهور الفرق التي قد جانبت الحق وفارقت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الطبري رحمة الله تعالى عليه، قالوا في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث. الخلاصة أيها الأخوات أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا المكان للتأكيد على ما تقدم من وجوب لزوم التمسك بدين الله جل وعلا، ورد الباطل، والحذر من المحدثات والبدع لما فيها من منافاة إقامة الوجه لله جل وعلا وإسلام القلب له سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أثرا للتابعي الجليل أبي العالية، وأبو العالية اسمه رفيع ابن مهران الرياحي رحمه الله تعالى. قال: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. هذا الأثر عن أبي العالية أخرجه ابن وضاح في كتابه ما جاء في البدع والنهي عنها، وكذا محمد بن نصر المروزي في السنة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وعبد الرزاق في المصنف، والآجري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده صحيح إلى أبي العالية كما قال ذلك الشيخ بدر البدر حفظه الله في تحقيقه لكتاب ابن وضاح. هذا الأثر أيتها الأخوات تقدم لنا معناه وما جاء فيه واحتوى عليه مع بعض الآثار التي سبق أن أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، كأثر أبي بن كعب تحت باب فضل الإسلام، وكأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه تحت باب وجوب الدخول في الإسلام. فهذا الأثر يتفق في مضمونه ومدلوله مع تلك الآثار التي تقدمت في تلك الأبواب، وهي نصيحة من هذا التابعي الجليل الذي قد تلقى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الإسلام عمن أخذ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فهو ينصح ويوصي في زمن الإسلام فيه في أقوى ما يكون وأعلى ما يكون وأظهر ما يكون. يقول: تعلموا الإسلام، تعلموا عقائده وأحكامه وآدابه ومسائله، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لا تتركوه ولا تزهدوا فيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. يوصي بهذه الوصية وينصح بهذه النصيحة الغالية في زمن كما تقدم الإسلام في أعلى ما يكون، قوة إيمان في تلك المجتمعات، قوة عمل وإقبال على الله عز وجل، ظهور للسنة، خفاء للشر، خمود للبدع، ومع ذلك يقول عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها العصمة كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله في باب التحذير من البدع. وكما قلت لكم فمضمون هذا الأثر قد تقدم في تلك الآثار، فلا داعي للإعادة والتكرار. يقول المؤلف: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله. وهذه دعوة من المؤلف بالتأمل في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وأن لا تعامل هكذا معاملة الأقوال التي تمر بنا من سائر الناس. لا، أقوالهم هي قواعد في الحقيقة، وما يأتينا عنهم هي كالأسس والثوابت في التوجيه والإرشاد. ولهذا كلمة واحدة من تابعين أو صحابي كم يبقى لها من أثر في نفس الواحد منا، وذلك لأنها خرجت عن علم، وخرجت ويراد بها وجه الله عز وجل، وخرجت وصاحبها صادق في إخراجها، فلهذا كان لها وقع في القلوب وأثر بالغ في النفوس. فيقول هنا: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا، ما أجله، يعني ما أجل هذا الكلام. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. زمانه هو الزمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن خيره من خير القرون، ومع ذلك قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. عندما قال: وإياكم وهذه الأهواء، قال: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، قال: ولا فلا ترغبوا عنه، يعني عن الإسلام. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، أي عن الإسلام الصحيح الذي هو في معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال: وتفسير الإسلام بالسنة. وتقدم بيان هذا بالتفصيل معنا عند باب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال: وتفسير الإسلام بالسنة. ولهذا قال البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة: واعلموا، أو اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ثم قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، مع انتشار الخير كما تقدم، مع ظهور العلم، مع خفاء الشر، مع التصدي للبدع إلى آخره من الخير الذي كان في ذلك الزمن. قال: إذا تأملته يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفتها قال يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبالوا، قال: آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤلف رحمه الله يبين أن بكلام أبي العالية هذا والوصية الصادرة منه يظهر لنا معنى قول الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، لأن هذه الآية وصية من الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالاستسلام لله وإقامة الوجه له وإخلاص العمل له، وهو معنى الصراط المستقيم. وهذا الأمر هي وهذا الأمر هو وصيته صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم، وصيته بالإسلام الصحيح لمن بعده من بنيه، ففيه الوصية بلزوم الصراط المستقيم، وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الثبات وعدم الانحراف عن هذا الصراط المستقيم، كما قال أبو العالية رحمة الله عليه: ولا تحرفوا عنه يمينا وشمالا، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا. قالوا وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا فيه تحذير من الرغوب عن الإسلام، كما جاء ذلك أيضا في قول أبي العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. إذن بالربط بين هذه الآيات وبين أثر أبي العالية يتبين لنا فعلا مدلول هذه الآيات وعظم أثرها، وأنها كما قال المؤلف أصول كبار من أصول الإسلام ينبغي رعايتها والعناية بها، فبها تفهم الآيات وبها تفهم الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. فبمعرفة كلام ابن العالية يتبين لنا معنى الأحاديث، وبالتأمل في كلامه تتبين لنا الآيات التي جاء بها رحمه الله تعالى، ثم ذكر كما تقدم حال الناس معها من جهة الغفلة والاطمئنان وظنهم أن هذه الآيات لا تشملهم ولا يدخلون في عمومها. فنسأل الله عز وجل يعافيني وإياكم من هذه الغفلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث حديث كما قال المؤلف رواه أحمد، رواه كذلك حاكم المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وغيرهم من أهل العلم، هو حديث صحيح، وقد رواه أيضا ابن ماجه بلفظ آخر هو قوله: كنا عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحديث أيها الأخوات هو يعد تفسيرا لآية الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا الحديث هو تفسير لهذه الآية وبيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لها. قد تقدم هذا معنا تحت باب وجوب الدخول في الإسلام في الباب الثاني، وسبق تفسير الآية هناك وصلتها بهذا الحديث. فلا يعني نقف كثيرا بناء على ذلك. فهذه الآية لها صلة فهذا الحديث له صلة بتلك الآية، وله صلة أيضا بآية الباب. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، يعني الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل والمؤدي إلى دار كرامته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن للحديث هذا أيضا صلة بآية الباب في قوله ذلك الدين القيم. والحديث ظاهر الدلالة من حيث لزوم الصراط المستقيم وعدم الاعوجاج عنه والأخذ بما يقتضيه هذا الصراط الذي هو الإسلام، قد تقدم هذا كما قلت. بعد هذا نأتي إلى الباب الجديد، وهو باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. هذا الباب أيها الأخوات وفي الحقيقة باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب من الأبواب الهامة التي ينبغي فهمها فهما سليما. وإذا تأملنا فيه ونظرنا فيما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من نصوص، نجد أنه قد اشتمل على العديد من المسائل التي لا غنى لمستقيم وصادق في الديانة عنها. ففيه بيان صفة الغرباء وفضل الغرباء وثوابهم ومنهج الغرباء وعملهم في الغربة وموقفهم منها والمسلك الشرعي الذي ينبغي اتباعه في الغربة. والمقصود بالغربة غربة الدين وخفاء معالمه والجهل بأحكامه ومسائله، بحيث يكون غريبا إلى جانب ما هو مناف له ومضاد لما أنزله الله تبارك وتعالى من وحي إلى عباده. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب والله أعلم ليبين أن فضل الإسلام وأجره قد يتضاعف في زمان دون زمان، وأن أجره قد يكون في بعض الأزمنة أكثر من غيره وأكمل. والنظر أيها الأخوات في الحقيقة في أحاديث الغربة غربة الدين مما يسلي النفس ويهون عليها ما تواجهه من فتن وشبهات وشهوات ومشاق في الثبات على الاستقامة. وهذه الأحاديث والنصوص ترفع من معنويات الإنسان وبها يقوى قلبه ويزداد ثباتا على دين الله عز وجل وتمسكا بالحق، ومن خلالها يعرف كيف يواكب هذه التغيرات وكيف يتعامل معها على وفق الضوابط الشرعية، وكيف أنه يحافظ على دينه وعلى نفسه وعلى أسرته في خضم هذه الفتن وأجواء الغربة. فإذا وقف على هذا كله فإن قلبه يطمئن ونفسه تستقر وباله يهدأ، لأن بهذه النصوص قد عرف ما له من أجر وثواب. إن هو تمسك بدينه تمسكا صحيحا، ومن خلالها يقف على صفات هؤلاء الغرباء الذين أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعى للاتصاف بصفاتهم والتحلي بأخلاقهم. قال المؤلف: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. الغرباء جمع غريب، والغريب يطلق على الشخص الذي ليس من القوم أو ليس من البلد، يقال له غريب، وهذا حتى في أوساط العامة معلوم ومعروف. ولهذا من الأمثال المشهورة الدارجة عن ألسنة: يا غريب كن أديب. فالغرباء الذين قد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالهداية هم غرباء في استقامتهم ودينه، فهم بين الناس غرباء في مقاصدهم وأهدافهم، فلهم أهداف وغايات، وللناس ميولات وشهوات تخالف ذلك. غرباء في عباداتهم، فهم على السنة والناس على أهواء وأذواق وبدع ومحدثات. غرباء في أخلاقهم وسلوكهم، فهم يدعون إلى الفضيلة والتحلي بالمكارم والاتصاف بالأعمال السامية والتصرفات الطيبة، وغيرهم يدعو إلى الرذيلة والعياذ بالله وإلى الأخلاق الهابطة وإلى سفاسف الأمور ورديئها. غرباء في سمتهم وهيئتهم ولباسهم ونحو ذلك، ما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه من خلال الأحاديث. والمؤلف رحمه الله شأنه في هذا الباب كشأن سائر الأبواب المتقدمة، يأتي بالنصوص في الآيات في الأحاديث، ويترك للقارئ أن يتأمل فيها وأن يقف عليها وأن يجد في العمل بها بعد ذلك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا قول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية أيتها الأخوات هي من سورة هود. يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية إلى آخره. استدل بها المؤلف هنا وجاء بها في هذا الباب أو تحت هذا الباب ليبين من خلالها فضل الغرباء وصفات الغرباء وأثر الغرباء على غيره. فقال قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما ذكر الله جل وعلا أيتها الأخوات قبل هذه الآية إهلاكه للأمم المكذبة للرسل وأن أكثر تلك الأمم كان موقفها من الرسل سلبيا حيث أخذوا منهم موقف التكذيب والإعراض والمحاربة، فلذا كان أكثر تلك الأمم منحرفا بعيدا عن الحق والعمل به، حتى أهل الكتب الإلهية من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا الإعراض والتكذيب من هؤلاء يقضي على تلك الأديان بالذهاب والزوال والاضمحلال. أقول لما ذكر الله جل وعلا إهلاكه لهذه الأمم التي هي على هذا الوصف ذكر جل وعلا أنه لولا أنه جل وعلا جعل في تلك القرون الماضية في تلك الأمم السالفة بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى ويحثون على الخير وينهون عن الشر ويحذرون من الفساد، لولا أنه أقام في تلك القرون بقايا من هؤلاء هذه مهمتهم وهذا دورهم فحصل بذلك من النفع ما حصل ما بقيت تلك الأديان، ولكن هؤلاء الذين قاموا بذلك قليلون جدا. وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم للرسل وقيامهم بدين الله، فأقام الله عز وجل حجته عليهم حجته عفوا على خلقه على أيديهم ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا تأملنا هذه الآية نجد أن المؤلف رحمه الله أو نجد أن استشهاد المؤلف بها دقيق وعميق يدل على عمق فهمه للقرآن وحسن استدلاله بهذه الآية وربطه بين النصوص وعلى رسوخه في العلم رحمة الله عليه، حيث إننا إذا تأملناها نجد أنها اشتملت على عدة صفات للغرباء الذين تمسكوا بدين الله وعملوا به وحرصوا على إقامته في أنفسهم وفي غيرهم. الصفة الأولى أن هؤلاء قلة بالنسبة إلى غيرهم، لهذا قال أولو بقية يعني بقايا من أهل الخير والصلاح. والصفة الثانية أن من شأنهم الدعوة إلى الهدى والنهي عن الفساد والردى والشر، قال ينهون عن الفساد في الأرض والصفة الثانية أنهم هم الناجون دون غيرهم، ونجاتهم إنما تمت بقيامهم بدين الله واتباعهم لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه هي صفات الغرباء، وهؤلاء هم الغرباء. وأمثال هذه الصفات جاءت أيضا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين لها من خلال الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. وعندنا في الأحاديث التي أوردها المؤلف أمران: الأول تخريجها والوقوف على ألفاظها، وثانيا فقهها وما تضمنته من دلالة ألبة. فنأتي على الأحاديث حديثا حديثا، أولا من حيث درجته ولفظه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث قال رواه مسلم، إذن واضح وصحيح. قال: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا الحديث الثاني هو حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث له لفظان: الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه أحمد، كذلك رواه الترمذي والدارمي والبغوي في شرح السنة. وهذا الحديث صححه الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وأيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إلا أنه توقف في صحته. قال: وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا هو اللفظ الثاني لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن، والآجري وغيرهما، وهو حديث سنده صحيح، وقد صححه الألباني في كتاب السلسلة الصحيحة برقم 1273. الحديث الثالث قال: ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. والحديث كما قال المؤلف رواه أحمد، كذا أبو يعلى في مسنده وغيرهما، وهو حديث صحيح. الحديث الرابع قال: وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. هذا الحديث حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده، لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز ومعقل الأروية من رأس الجبل. إن الإيمان إن الدين بدأ ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هذا الحديث حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، كما قال المؤلف أخرجه الترمذي وغيره، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، قد ذكره الألباني رحمه الله. ومن الأحاديث أيتها الأخوات، هذه الآن أربعة أحاديث، ومن الأحاديث الثابتة التي لم يذكرها المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون، في رواية قليل، قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، أو في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن المبارك في كتاب الزهد، وابن الوضاح في كتاب البدع والنهي عنها وغيرهم، وهو حديث إسناده جيد. قال بعد ذلك: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، العامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو من أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه الترمذي وأبو داود. هذا الحديث أيتها الأخوات بطوله لا يثبت، هذا الحديث حديث ضعيف، قد ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب في المجلد الثاني صفحة 299 لمن شاء يكون الرجوع. ويغني عن هذا الحديث الضعيف الحديث الآخر الصحيح، هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي السلسلة الصحيحة برقم 1564. قال: وروى ابن الضاحب معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيهن المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. هذا الحديث ثابت وصحيح، ولفظه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو موجود في صحيح الترغيب في المجلد الثالث صفحة 233. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن يعني ابن برواح أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال لا بل منكم: هذا الحديث لا يثبت غير صحيح وهو في السلسلة الضعيفة برقم 3959 لمن شاء منكم الرجوع للوقوف على تخريجه. قال وله يعني ابن وضاح بإسناد على المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. هذا الأثر أيضا وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا قد بان لنا ما هو الثابت من غير الثابت من هذه النصوص الحديثية التي أوردها المؤلف. وفقه الأحاديث ومضمونها سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ولها صلة بالباب الذي بعده وهو باب التحذير من البدع. وبهذا سنكون إن شاء الله قد انتهينا من الكتاب بحول الله عز وجل في الغد. ولا شك أنه يعني المعلومة قد تكون ثقيلة نوعا ما، لكن مطلوب الصبر والتحمل، فالصبر في العلم كما قيل لا ينال براحة الجسم. وأنبه قبل الانصراف إلى أن الدرس سيبدأ غدا الساعة 8:30، سيبدأ الدرس غدا الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 أو 11:00، نأخذ ساعتين أو 2:30، ونكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله، أو نكون سننتهي إن شاء الله بحول الله وقوته وعونه من الكتاب. فحرصنا غدا بارك الله فيكم على الحضور المبكر. وغدا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.